حسينية الإمام الحجة عليه السلام تقدم سلسلة محاضرات شهر محرم الحرام لعام 1437 لسماحة الشيخ عقيل الشبعان. الليلة الثانية عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء ولقد مررت على مصارع صفوة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها عن جمع العيال وحفظهم لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها ساروا برأسك في القنايات وقلوبها تسمو إليه ووجدها يضنيها إن أخروه شجاه رؤية حال أو قدموه فحاله يشجيها هذه زينب في مثل هذا اليوم تحمل مع النساء والأطفال على النياق في مسيرة السبي. ألا من مناد أيوا مصيبة وتشكو إلى بها أمير المؤمنين سلام الله عليه يا علي يا رب ما تدري السد علي وجري بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدر ركبانا يا علي فوق الهزل يسر للكوف خذانا وربطانا بالحبل على ابن زياد دخلونا ومدامعنا تهل قام يتهجم علينا وراس اخونا شهر سافروا بينا من الكوفة ودونا ليزيد سيرانا مثل سبي الروم لو سبي العبيد والذي نحى عظامي شافتي راس الشهيد ناس بين قبال عيني ويهل دمع من انظره فوق خطي رافعين وينظر السكنة ورباب يا علي وكل من طب بلدن قول إحنا العذاب ريتها تقضت أيامي ولبتلت بها المصاب ولو قفيت بدار غربة يا بهاليتام محير شوفت الشام المشومة تشيب الطفل الرضيع ضايع وضايق علي البر والرحب الوسيع فارقت روحي عساها ولا شوف هالحال الشنيع ولنظر لها الذبح خي أعلام كلها من الشرى بعد يا زينب آه يا هضم اللقيت من يزيد ومجلسه آه يا هضم اللقيت من يزيد ومجلسه بحبل جتفني سبه لي وراسي نكسه صح ونادي أيوا زينب أعود لك البيت آه يا هضم اللقيت من يزيد ومجلسه يا بحبل جتفني سبه لي وراسي نكس ويلي ماني معودة ماني معودة أوقف بديوان وعمري ما كلمت يا حسين يا حسين عدوان والله مألام مألام حرمة وطحت ما بين ظله ياي والله حرمة وطحت ما بين ظله أنا منين أنا منين أبو فاضل أجيب وراوي حال اخت الغريبة وقل الحق يا عباس زينب سليبة أي والله وقل الحق يا عباس زينب هي سليم إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قالت زينب عليها السلام في خطبتها في مجلس يزيد بالشام: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلى الله عليك يا مولاتي يا زينب. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوف نتحدث معكم أيها الإخوة إن شاء الله في 3 نقاط. النقطة الأولى نتحدث فيها عن مولاتي العقيلة زينب سلام الله عليها، وفي النقطة الثانية إن شاء الله ظروف الخطبة، ثم نتحدث عن بعض مفاصل هذه الخطبة العظيمة للسيدة زينب سلام الله عليها. أولا أيها الإخوة الكرام، العقيلة زينب سلام الله عليها من خلال ذلك الموقف الرسالي هناك أولويات أمامها، إما أنها تنهار وتنجر نحو العاطفة ثم تأخذ في البكاء، وهكذا كشؤون المرأة التي تفقد الأعزة. والأمر الآخر أمام العقيلة سلام الله عليها أداء رسالة بمستوى الحسين وبحجم الحسين سلام الله عليه في حركته تلك التي تتضمن كثير من القضايا العظيمة التي تتصل اتصال مباشر بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، إصلاح على مستوى الأمة. خلي عندك هذه الملاحظة. الجانب الآخر بعد مصرع الحسين سلام الله عليه، من هو موجود يؤدي عن الله عز وجل بعد مقتل الحسين؟ طبعا موجود مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه، ولكن في تلك الظروف الحالكة هو مريض عليه السلام، والإبقاء عليه يقتضي بأن يكون ساكتا سلام الله عليه. تقتضي الظروف في تلك الفترة أنه يدار على شخصه الكريم. لا يوجد أحد في تلك الفترة يؤدي عن الله عز وجل ويبلغ صوت الحسين سلام الله عليه كناطق رسمي سوى العقيلة زينب. يعني حسب ظروف كربلاء عندما نسلط الضوء عليها نرى العقيلة هي المتكلمة الرسمية سلام الله عليها بما عندها من ملكات وإمكانيات الله عز وجل جعلها فيها. والعقيلة زينب بالفعل قامت على أكمل وجه في أداء هذا الدور، فعلا اختارت الخيار الآخر، لم تنجر للعاطفة ولم تنهار، وإن كان للعاطفة دور ما نقدر نجرد العقيلة زينب من مشاعرها الإنسانية، لكن هي أمام خيارات صعبة، واختارت الآخر سلام الله عليها أن تجلد وتصبر وتؤدي الدور على أكمل وجه بحجم القضية. هي ملتفتة إلى حجم هذه القضية الضخمة، إصلاح في الأمة، وقام الحسين بهذا المشروع وصوته لم يصل، ومطلوب منها أنها تؤدي عن الله وتوصل هذا الصوت. نستطيع أن نقول ونحن في حالة اطمئنان فعلا العقيلة زينب في هذه الفترة تؤدي عن نوح تؤدي عن آدم، عن نوح، عن إبراهيم، عن موسى، عن عيسى. بالفعل يعني كانت لها هذه الوظيفة في تلك الفترة الحالكة، واللي هي حركة للإبادة لمشروع الله سبحانه وتعالى، مشروع الخلافة في الأرض بقتل الحسين سلام الله، يعني تحدي لله. العقيلة زينب تتحرك بهذا الثقل وبهذا الحجم، ولذلك كانت الندبة من العقيلة مدروسة جدا. يعني مثلا احنا عندنا العرب اعتادت إذا مات العزيز يندب الندبة التي تنم عن الحزن العميق على الأحبة وفقد الأحبة، فينادى مثلا وحبيب قلباه وثمرة فؤاداه وعزيزاه وفلاناه، هذه الندبة التي اعتاد عليها العرب، ولا يزال الناس يتفاعلون مع أحبائهم إذا فقدوا ينادون بأسمائهم ويذكرون الصفات ويتأوهون عليهم. ولكن العقيلة في مقام الندبة أيضا كانت الندبة مدروسة دراسة دقيقة، كما ذكرنا في ليلة البارحة كانت تقول ومحمداه وحمزتاه وجعفراه وعلياه. يعني لاحظ العقيلة زينب سلام الله عليها تشير إلى هذه المسائل التي تعتبر رموز تنطوي تحتها معاني كثيرة، والرمز بطبيعة الحال يعتبر من أرقى الوسائل الحضارية لتوصيل مفهوم ومعنى. كثير من الحضارات الإنسانية التي مرت على الأرض تستخدم الرمز، الرمز يرمز عن مدرسة، يرمز عن فكر، يرمز عن جهة معينة. العقيلة زينب سلام الله عليها استخدمت هذه الأسماء للرمز عن الشهادة في الدفاع عن دين الله وأنهم قتلوا في سبيل الله، يحملون القرآن على أكفهم. إذن العقيلة زينب سلام الله عليها لعلمها لاتزانها اختارت هذا الطريق، وهذا يعتبر تكليف ووظيفة شرعية تقوم بها العقيلة زينب، تقوم به العقيلة زينب سلام الله عليه. خلينا نشوف العقيلة زينب في بعض النكات التي ذكرها جملة من المؤرخين سجلت في حق العقيلة زينب سلام الله عليه. أولا يذكر الرواة أنها لما ولدت جاء النبي محمد طبعا قبل أن أدخل في هذه النقطة واقعا وإن كان متأخرا، الشكر لأصحاب هذا المجلس المبارك إذ أتاحوا المجال للنساء يحضروا، يعني كثير من المجالس منعت النساء من حضورها، وهذا خطأ بطبيعة الحال، واقعا خطأ. إذا كانت تستطيع للحماية وتكوين كادر، وهذا سهل، عندنا كثير من إخواننا المؤمنين المؤمنات عندهم استعداد يتطوعون لذلك، المرأة عليها أن تحضر هذه المجالس، نصف المجتمع هي الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وخاصة في أمثال هذه الليلة ليالي العقيلة زينب تأخذ المرأة عطائها من السيدة زينب سلام الله عليها وتستمع إلى هذه المنابر، ما نقدر إحنا نجمد هذه الطائفة من المجتمع على الإطلاق. يعني بإمكاننا نقوم بكل مسائل الاحتراز والمرأة تحضر، لازم أن تشارك، لابد أن تشارك، ولا ندع هؤلاء أو نلبي لهؤلاء ما يريدون في منع المرأة من حضور هذه المجالس. بناتنا أمهاتنا لابد أن يحضر ويتفاعلوا مع الحسين ومع العقيلة زينب، وهذه الأيام التي تعتبر فيها المشاعر ملتهبة عندها استعداد أن تتلقى من هذا العطاء. هذه الأجواء الروحية نادرا ما تتوفر في السنة عندنا، نادر. أيام عاشوراء هي أيام مشاعر ملتهبة وحالة قرب من الحسين وقضية مولانا الحسين، العبرة والدمعة والحماس، هذا تحتاج المرأة، لابد يكون يهيئ لها هذا الجو نترك مجال للأمهات الأخوات أن يحضروا هذه المجالس المباركة. لما تضرب لنا أمثلة مثل أم عمرو بن جنادة الأنصاري وأم وهب بن حباب الكلبي، هؤلاء تهيئوا من خلال أجواء الحسينية مدرسة تهيئ في واقع الحال. أشكر أرباب هذا المأتم وباقي المآتم الذين أتاحوا الفرصة للمؤمنات أن يحضروا هذه المجالس. لما ولدت جاء النبي سلام الله عليه قال علي بابنتي، جاءت بها الزهراء وضعتها في حجره كما يقول الرواة، أخذ ينظر إليها طويلا ثم قبلها ووضع خد على خدها، ثم التفتت فاطمة وإذا بالنبي يبكي وهو على تلك الحال واضع خد على خد السيدة زينب وهي طفلة إبان ما ولدت، وإذا به صلى الله عليه وآله دموع تجري. التفتت إليه السيدة الزهراء قالت له يا رسول الله، يا أبا لا أبكى الله لك عين، لماذا تبكي؟ فأخبرها قال إن جبريل أخبرني أن هذه البنت تبتلى ببلايا كثيرة، الله سبحانه وتعالى يبتليها، والله عز وجل يبتلي من أحب من عباده. ثم بعد ذلك النبي تأخر في تسميتها كما تقول بعض النصوص التاريخية، مكثت فترة لم تسمى العقيلة زينب. التفتت فاطمة إلى علي قالت تأخرت هذه البنت لم تسمى إلى الآن. قال النبي، قال الأمير المؤمنين سلام الله عليه، أن أنتظر النبي أن يضع لها اسم. فتوجهت هي وعلي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبراه الخبر، لماذا يا رسول الله تأخرت في تسميتها؟ كأنما النبي ينتظر أمر من الله سبحانه وتعالى حتى يتوج هذه المولودة بتاج الكرامة، حيث يتقدم الرب سبحانه وتعالى بالتسمية هو عز وجل. وفعلا هبط جبريل في هذه الساعة، ولاحظ ترى ألفت نظرك أخي المؤمن، هذه الرواية مو فقط تنقلها مصادر الشيعة، أنا أيضا قرأتها حتى في مصادر إخواننا السنة. نعم، هبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك سمها زينب. وسماها النبي من ذلك اليوم بأمر من الله زينب. إذن المتقدم في تسميتها هو الله. إذن هذه الجليلة، هذه السيدة الجليلة، الله سبحانه وتعالى توجها بتاج الكرامة بحيث المتقدم بتسميتها الله سبحانه وتعالى. وحاول البعض أن يشير ما معنى هذا الاسم، يعني ليش الله عز وجل اختار لها هذا الاسم زينب، وهل هو راجع للمعنى اللغوي؟ وانطلقوا يفسرون معنى الاسم ويؤولون معناه تأويلات عدة، لكن أأتي بمعنيين. المعنى الأول يعود تفسير إلى المعاجم اللغوية، عندما الراجع اللسان وغير اللسان يقولون زينب، العرب تطلق هذا الاسم على نباتات صحراوية تنبعث منها روائح طيبة سمى زينب. وقال البعض لا، زينب شجرة كبيرة تنبت في الصحراء وظلها واسع وتكون لوحدها، أحيانا تشوف الصحراء شجرة لحالها موجود، وهذه زينب، يسمون هذه الشجرة بهذه الصفة زينب، إذا كانت وارفة في ظلها لوحدها نابتة في الصحراء كبيرة دوحة تسمى زينب. التأويل الآخر، طبعا هذا ما يرتبط بأنه اسم لنبتة سواء كان طيبة رائحة أو شجرة كبيرة، التأويل الآخر أنها زين أبيها، يعني زين لأبيها الإمام علي سلام الله عليه، حتى انطلق بعض الشعراء يخاطبها بهذا الخطاب يا زين الباء، زين الباء، يعني يوجد روايات أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه النقطة تحت الباء، وهكذا كأنما استوحى هالمعنى ونظم عليه هذا البيت يا زين الباء، يعني زين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وفعلا يعني حق للإمام علي أن يفخر بالعقيلة زينب سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء.
أيضا عاشت في كنف النبي 5 سنوات. يعني لاحظ يمكن المدارس العامة يقولون حتى نسمي هذا الرجل صاحب صحابي لابد أن يرى النبي ويسمع حديثه حتى وإن رآه مرة واحدة وسمع منه يطلقون عليه هذا الاصطلاح صحابي. فكيف بالعقيلة زينب عاشت 5 سنوات في حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ كم مرة وضعها النبي في حجره؟ كم مرة قبلها النبي؟ كم أنبأ النبي عن شخصيتها؟ ولكن مع شديد الأسف التاريخ ظلم العقيلة زينب بحيث لا نجد الكثير عن حياتها. وإلا طبيعي بأن النبي يدخل على هذه الدار، دائما يدخل على فاطمة ويكثر الدخول، يقبل الأطفال، يضمهم إلى صدره. لا شك أن هذه الطفلة أخذت من رسول الله عطاء عظيمة، عطاء روحي، عطاء معنوي. 5 سنوات ليست بالقليلة. أيضا النبي في تلك الفترة طبعا ولدت في السنة 6 من الهجرة، وهذا لفت نظري. يعني في السنة 6 من الهجرة في نفس السنة التي وفد فيها الوفد الهجري على رسول الله صلى الله عليه وآله، الوفد الذي خرج من جواثة. كثير ممن أرخ يقول أنهم وفدوا على رسول الله في السنة 6 من الهجرة. طبعا ما نقول، لعله نستشرف أن المسألة لها علاقة، أن هؤلاء جاءوا في السنة التي ولدت فيها فاطمة السيدة زينب سلام الله عليها. ولا شك أن هؤلاء هم آباء لبذرة التشيع التي كانت في المنطقة. ولا شك أن وجود العقيلة زينب الوجود المبارك كونها سبب في نشأة هذا المنبر، في قيام هذا المنبر، في تأسيس هذا التجمع، لا شك بأن الإمدادات الروحية ترتبط بهكذا مناسبات. نعتقد بأن المناسبة التي يحل فيها شريف مقدس لا شك أن لهذا الشريف المقدس تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في إحلال البركة. نعتقد هكذا، في إحلال البركة. فقد حبيت أن ألفت النظر إلى هذه المناسبة اللطيفة. العقيلة زينب سلام الله عليها أيضا كانت تشكو إلى جدها صلى الله عليه وآله وتعرض عليه ما ترى في المنام، حتى روى السيد القزويني في كتابه زينب من المهدي إلى اللحد يقول أنها رأت رؤيا في المنام وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت يا جد البارحة رأيت رؤيا أفزعتني. قال ما رأيت نور عيني؟ قالت رأيت كأني في صحراء وتلك الصحراء فيها ريح شديدة قوية جدا، فتمسكت بشجرة فانقلعت الشجرة وكلما تمسكت بغصن انكسر، فانتبهت من نومي خائف. وهي طفلة تتحدث مع جدها بهذه البراء. فبكى النبي صلى الله عليه وآله قال أما الشجرة فأنا، وأما الغصن الأول فعلي، وأما الغصن الثاني فالحسن، وأما الغصن الأخير فهو الحسين. إنه البلاء يا زينب، الله عز وجل يبتليك يا زينب. كوف النبي صلى الله عليه وآله يفسر لها الرؤيا وفي نفس الوقت خاطبها النبي صلى الله عليه وآله لأنها كانت مدركة في تلك الفترة. طبعا كانت العقيلة سلام الله عليه في إدراكها تتميز عن غيرها من الصبية والفتيات في تلك الفترة. طبعا العقيلة زينب أيضا في حياة الإمام علي كما تقول الروايات كانت تفسر القرآن 5 سنوات، بعض الروايات 4 سنوات في دار يحيى المازني بالكوفة، تقف تفسر القرآن لنساء الكوفة. وكان الإمام علي يشرف على هذا التفسير حسب ما ذكر السيد القزويني في كتابه، يقول حتى مرة كان يستمع إليها وهي تشرح الحروف المقطعة في القرآن، كافها يا عين صاد، وصلت إلى هذا المقطع وهي تفسر عليه السلام للنساء. وتفسير القرآن مو قليل، يدلل على أمن العقيلة على مكانة علمية عالية بحيث تتصدى لتفسير القرآن بما فيه من قضايا عقدية أخلاقية اجتماعية وأحكام شرعية
بحيث تتقن تفسر، هذا دلالة على أنها على مستوى من العلم والقدرة والإمكانيات، وعندها ملكات عظيمة العقيلة زينب، يعني متوفرة على علم تفسير القرآن مو قليل أيها الإخوة، لا يتاح ذلك إلا للعلماء. فاستمع إليها الإمام وهي تفسر الحروف المقطعة، فلما انتهت من درسها جعل الإمام يعطيها ملاحظات. لاحظ هذا الاتصال الجميل بين الإمام وابنته، هذا جميل أن يكون في بيوتنا هذا المعنى، أن الإمام سلام الله يراقب العقيلة زينب في عطائها، يراقب العقيلة زينب في إلقائها للدروس، ويعطي توجيهات وتعليمات سلام الله عليه. إذن الإمام كان ذلك الأب الذي له حضور في وسط بيته، في أبنائه وبناته، توجيه والتعليم والتربية، أخلاق، آداب، معارف، غير ذلك. إذن الإمام سلام الله عليه استوحى من هذا الموقف أن الإمام علي على مراقبة، يراقب ما يجري في الدار، لأن دار يحيى المازني مجاورة لدار الإمام سلام الله عليه، وبالإمكان أن نسمع ما يقال في الدار الأخرى، خاصة أن الأبنية كانت في تلك الفترة متلاصقة، الجدران قصيرة، غير ذلك. فلما انتهت من درسها جعل الإمام يوجه زينب سلام الله عليه ويعطيها توجيهات وأسرار حول الحروف المقطعة، كما يروي هذا السيد القزويني يقول في تعبير عنه سلام الله عليه، فسر لها كافها يا عين الآخر تلك الحروف المقطعة بأنها تشير رموز، تشير عن واقعة كربلاء، كما أنها رواية أيضا موجودة بهذا المعنى. الجانب الآخر، العقيلة زينب سلام الله عليها يكفي في مقامها أن يشهد مولانا السجاد في حقها عندما قال عم، عندما خطبت في الكوفة تلك الخطبة وانتهت، قال لها الإمام عم أنت بحمد الله عالم غير معلمة، فهم غير مفهمة، وشهادة معصوم في حقها. ونحن نعتقد أن المعصوم كلامك الموازين ما ينجرف مثلا أو يبالغ مبالغة لا واقع لها، الإمام يصف الواقع كما هو، أعطى العقيلة حقها وأعطاها هذه السمة العالية، عالمة غير معلمة، يعني نفى الواسطة والسبب في تلقي العلم، كيف ذلك لا نعلم. طريق لدني العقيلة زينب تلقت تلك العلوم بأي كيفية الله أعلم. الإمام المعصوم قال هذا التعبير حسب ما روى جملة من المؤرخين عندما ألهبت الأجواء في الكوفة، الإمام سلام الله عليه استوقفها بهذا الأدب فقال عمه أنت بحمد الله عالم غير معلمة، فهم غير مفهمة، عم اسكتي، يعني يكفي هذا المقدار. كان الإمام سلام الله عليه يرشد حركة العقيلة زينب، يوجه العقيلة زينب لأنه الإمام الحجة المطاع وهو إمام عليها، فيلزم منها الطاعة. العقيلة زينب سلام الله عليها في الشام، وها هو الموضوع. أولا نتحدث عن ظروف الخطبة. ظروف الخطبة ما هو؟ لعلكم تذكرون في السنوات الماضية، لعله تحدث بشيء من التفصيل حول هذه القضية، كأنما هناك اتفاق بينها وبين الإمام سلام الله عليهما أن الإمام يؤدي دور وهي تؤدي دور، يعني اتفاق ضمني، نستطيع أن نقول اتفاق ضمني، كيف كل واحد يقوم بدور. ما هو الدور؟ العقيلة زينب خطبت في الكوفة وخطبت في الشوارع وخطبت أيضا أم كلثوم وفاطمة بنت الحسين، لكن الخطاب هناك في الكوفة يختلف عن الخطاب في الشام. المجتمع الكوفي على اطلاع بأحوالهم، أحوال أهل البيت عليهم السلام، والإمام علي عاش بينهم ويعرفون العقيلة زينب والبيت النبوي، لكن الشام بخلاف ذلك، مجتمع عليه تعتيم إعلامي مدروس، تعتيم إعلامي مقصود اتجاه الإمام علي وأولاده ومدرسة النبي صلى الله عليه وآله، فليس من المناسب والمنطق والعقل أن يتحدثوا مع مجتمع هكذا حاله، يحتاج إلى مقدمات كثيرة. ولذلك لا نجد للإمام السجاد سلام الله عليه خطاب عام في الشوارع، ولا نجد هناك خطبة للعقيلة زينب أو أم كلثوم أو السيدة فاطمة كما فعلوا في الكوفة،
لأن الظرف يختلف. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول: رحم الله من وضع الأمور في مواضعها. هذا المجتمع يحتاج إلى مقدمات كثيرة، يجهل أهل هذا البيت. جانب الآخر، العلاج لا يكون بالخطاب في مثل هذه الظروف، لازم تجتمع بعض القضايا حتى يستطيع الإمام أن يتصل بهذا المجتمع. ولذلك لم يخطبوا في الشوارع، وكانوا يتلقون الأذى من المجتمع الشامي، كما أن المجتمع الشامي معظم يجهل أن هؤلاء هم ذرية النبي صلى الله عليه وآله، كان قد أشيع أنهم خوارج، ولذلك شتموهم، رموهم بالحجارة، آذوهم، زينوا البلاد ودخلوا، وإذا دمشق كأنه أيام عيد علقت الستور، كما يروي الصحابي المعروف سهل بن سعيد الساعدي يقول: دخلت إلى الشام وإذا بمدينة قد علقوا الستور والديباج، وقد لبسوا الجديد، وعندهم رجال يضربون على الدفوف، نساء يضربون على الدفوف والطبول. هذا رواية سهل بن سعيد الساعد الصحابي المعروف، قال: وعجبا لأهل الشام عيد لا نعرفه. إذن مجتمع إسلامي يقيم حفل وعيد باجتثاث ذرية النبي صلى الله عليه وآله، لا شك أن هذا المجتمع مموه عليه، يجهل الحقائق. ولذلك العقيلة زينب رأت ليس من المناسب التخاطب مع هذا المجتمع بشكل مباشر أو مفاجأة كما في الكوفة، ما هناك مقدمات أو أرضية لهذا النوع من الخطاب. فكأنما تقاسمت مع الإمام الوظيفة، الإمام سلام الله يحاول من خلال المنبر بقدرته الكلامية، بقدرته الخطابية، أن يأتي ببعض المقدمات لاستدراج هذا المجتمع حتى يعطي شنه جرعة وعي، جرعة تعليم. وها هنا الإنسان الرسالي اللي يتوخى المناسبات والظروف حتى يدخل للمجتمع، يحاول علاج كثير من القضايا، يحاول مثلا أن يقترب من هذا المجتمع، وهلم جر. الإمام سلام الله عليه يحمل على كاهله هذه الحالة، هذا التكليف اتجاه هؤلاء الناس، لأن في الواقع المجتمع الشامي مظلوم، وليس المجتمع الكوفي. المجتمع الكوفي على علم بأهل البيت، ولكن أحاطت بهم بعض الظروف، ولكن المجتمع الشامي هو المظلوم حقا، زوي عن أئمته ووقع تحت تعتيم إعلامي مبرمج مدروس في الكتاتيب في مواطن تدريس القرآن، يلقنونهم سب الإمام علي سلام الله عليه، شتم الإمام على المنابر في المساجد أنه لا يصلي ولا يصوم، إلى درجة لما جاء خبر استشهاد الإمام سألوا كيف قتل، قالوا كان يصلي في المحراب، ضربوه وهو في محراب صلاة، قالوا عجبا أو كان يصلي إلى هذه الدرجة، كان يصلي مع نفس المنطق اللي أنا موجود الآن عن الشيعة، الشيعة يصلون، ماخذين فكرة بأن الشيعة لا يصلون، يعبدون القبور مثلا، هذا بسبب شنو؟ تعتيم الإعلام. وكأنما العقيلة زينب قالت: أنا أتبنى دور المجلس، أتخاطب مع يزيد بشكل مباشر، لأنه في أعرافهم أن المرأة لا تقتل، فالعقيلة زينب تستفيد من هذه الحالة العرفية وتحاول أن تؤدي رسالة. وفعلا هذه الظروف، الإمام قام بدوره في المسجد سلام الله عليه، ولكن قبل العقيلة زينب أدخلوهم إلى مجلس يزيد. تعلمون بأي حال أدخلوهم؟ أولا أوقفوهم على درج المسجد 3 ساعات، درج المسجد مكان يقام فيه السبي، إذا جابوا السبي من الترك والديلم والروم يقفونهم على درج المسجد، الناس يتفرجون عليهم. ولما أرادوا أن يدخلوهم، هذا اللي يروي من الإمام السجاد سلام الله، يقول: قرنونا بالحبال، قرنوهم بالحبال، يقول: الحبل أول في عنقي وآخر في عنق عمتي زينب. أدخلوهم على هذه الصورة، شوف هذا نوع من الإذلال، نوع من الهتك. وأدخلوهم يسوقونهم سوقا حتى مثلوا بين يدي ذلك الرجل الظالم. ها هي الظروف، مجلس يزيد كان حاشد بطبقات اجتماعية متعددة،
لاحظ شلون العقيلة زينب تغتنم هذه الفرصة. يوجد فيه القواد من العسكريين، يوجد فيه الوزراء، يوجد فيه الوجهاء، يوجد فيه سفراء لدول أخرى، يوجد فيها طبقات متعددة في المجلس، أرباب لغات مختلفة. تعرف مجلس الخلافة، مجلس الخلافة الإسلامية في تلك الفترة، هذه الرقعة الإسلامية الواسعة، هذا مركز الخلافة، مركز الإدارة، العاصمة. ولذلك يوجد جماعات مختلفة في هذا المجلس. العقيلة زينب أدخلت في هكذا أجواء، أيضا يوجد فيه مجموعة من الصحابة، مجموعة من التابعين، مجموعة من العلماء. وقبل أن تتكلم زينب سلام الله عليها، كان هناك يوجد في المجلس من عنده نفس حرة وأبية. حدثت أحداث قبل أن تخطب العقيلة زينب. الحدث الأول أنه جيء برأس الحسين في طشت من ذهب، عظم الله أجورك، وكان عنده مخصرة وهو قضيب قصير مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول، فجعل يمكث ثنايا الحسين، وكان بجانبه يوجد صحابي يقال له برزة الأسلمي، صحابي برزة الأسلمي، قال ارفع قضيبك عن شفتي، لطالما رأيت النبي قبلهما ما لا أحصيه كثرة. يقول رأيت النبي يقبل هاتين الشفتين ما لا أحصيه كثرة، وسمعته يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قبحك الله يا يزيد. فقال قوموا وأخرجوا هذا الشيخ الخرف، فأخذوه يجرونه، مع أن صحابي، أخذوا يجرونه جرا وألقوه خارج القصر. وزين بعد سلم على روحه، المفروض يعني كان يقتل، غير قتل. والتفت رجل في المجلس إلى فاطمة بنت الحسين وهي التي تروي هذه الرواية، فقال يا أمير هب لي هذه الجارية، أعطيني إياها جارية. فخافت السيدة فاطمة فلاذت بعمتها زينب وقالت لا والله هذا ليس لك ولا لأميرك. قال يزيد بل لي، وإن شئت أن أفعل لفعلت. قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. أرادت أن تستعطف سلام الله عليه، لاحظ، وله خارج أصلا، ولكن في مثل هذا الموقف تحتاج العقيلة زينب باستخدام هذه العبارات. فقالت أنت تشت، قال خرج من الدين أبوك وأخوك، قالت بالدين أبي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. قال اسكت يا عدوة الله، قالت أنت أمير تشتم مظالما وتقهر بسلطانك. يقول الرواة كأنما استحى. التفت ذلك الرجل مرة أخرى إلى يزيد قال هب لي هذه الجارية، قال اسكت وهب الله لك حتفا قاضية. أتعرف من هذه؟ قال لا. قال هذه فاطمة بنت الحسين بن فاطمة بنت النبي. قال يزيد تقتل ذرية النبي وتزعم بأنهم خوارج؟ وشتم يزيد، قال خذوه فاضربوا عنقه، قام للرأس قبله ثم أخذوه فضربت عنقه. هذه أحداث حدثت في المجلس هيئت لزينب سلام الله عليها أن تلقي هذا الخطاب العظيم سلام الله عليه. بعد ذلك أخذ يقرع تلك الثنايا وهو يتوثل، يعني العقيلة تنتظر التوقيت المناسب حتى تقوم سلام الله عليها، فجعل يقرع ثنايا الحسين وهو يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم، من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ما أن وصل إلى هذا المقطع قامت زينب سلام الله عليه، الرواة أجمعوا على أنها قامت في مثل بعد هذا المقطع من كلامه، وصكت سمعه بصوتها سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء. طبعا هذه الرواية رواها السيد بن طاووس في اللهوف، وراها أيضا الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، وهي على روايات مختلفة يعني بفروق مختلفة، يعني رويت أكثر من طريقة ولكن بفروق مختلفة، وقفت سلام الله عليها وألقت هذا الخطاب العظيم: أضغنت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، وأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسرى، أن بك على الله هوانا وعليه كرام، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الأمور لك متسقة والدنيا لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلط، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، إلى أن قالت هذا التعبير. وأقف عند بعض الفقرات التي يجدر بنا أن نقف عندها. طبعا الخطبة أولا افتتحت بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بالصلاة على محمد وآل محمد. وما احتاجت إلى تعريف نفسها سلام الله عليها، لأنها في الصلاة على النبي كما في رواية ابن طاووس قالت سلام الله عليها: والصلاة والسلام على جدي محمد. الآن عرف الجمهور باختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم أن المتكلمة من؟ هذه جدها النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت في أدخلت هذا في هذا في بداية الخطبة لما صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأصلي وأسلم على جدي صلى الله عليه وآله. وعرف الناس بأنها هذه حفيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن وصلت إلى هذه الفقرة قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء. شوف شلون تستخدم العقيلة زينب وتدق على هذا الوتر الحساس، تقول له: أنت اعرف مكانك وموضعك ما هو، لأنه الطلقاء نازل فيهم شأن قرآني، تعامل معهم النبي تعامل خاص، أيضا حتى في الأحكام الفقهية في قضية صرف الأموال قسم يصرف المال على قسم من هؤلاء الجماعة الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة، قسم سهم المؤلف قلوبهم، هؤلاء الناس يعطون الأموال لأجل ماذا؟ حتى يكفى شرهم، ثم بعد ذلك لعله يحسن الإسلام في صدورهم أو يمضون فيأتي جيل جديد. سهم المؤلف قلوبهم يدفع من الزكاة لهؤلاء، هؤلاء يطلق عليهم هذا التعبير الطلقاء. كيف؟ لأن النبي لما فتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم خطب تلك الخطبة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من ذلك اليوم سماهم النبي بالطلقاء، ويسمون أيضا بمسيلمة الفتح. فالعقيلة زينب تذكره بهذا الموقف، ويعطي هذا دلالات عدة تشير إليها العقيلة زينب: من كان في المسلمين في تلك الفترة، من كان عارفا بهذه المسائل يعرف الخلفيات والتفاصيل التي تندرج تحت هذا العنوان أو هذا المصطلح. أمن العدل يا ابن الطلقاء، أنت إنسان طليق. والنبي صلى الله عليه وآله ذكر في هناك باب كامل يسمونها روايات الغويلمة، هذا بحث دقيق جدا بحثه الشيخ حسن المالكي، حسن بن فرحان المالكي بحث هذه المادة بحث وأشبعه في الواقع، يعني ليه تطلعون عليه. هذا أحاديث الغويلمة، النبي صلى الله عليه وآله أعطى جملة من الأحاديث ينبه من هؤلاء، يحذر من هؤلاء، ويشير إلى البيت الأموي، يحذر من هؤلاء أنهم لا يصعدون على منبري، لا يصلون، ليس لهم أمارة، ليس لهم قيادة، ليس لهم سيادة. حيدهم النبي صلى الله عليه وآله، عزلهم عن المجتمع، لأنهم أناس يطمعون في الزعامة في الرئاسة، ويعتقدون بأنها ليست نبوة إنما هو ملك غلبهم النبي عليه، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هكذا أقوالهم. رئيسهم الكبير يرفع الراية يقول: أعلو هبل، والنبي يقول: الله أعلى وأجل. فالعقيلة زينب سلام الله عليها بهذا التعبير تريد أن تشير للأمة أين الوعي، أين أنتم، كيف جعلتم هؤلاء يتسلطون؟ كيف؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء أن نحن نصل إلى هذا الحال، تخديرك حرائرك وإماك وسوقك بنات رسول الله؟ رجعت عرفت بأن هؤلاء النسوة هم بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العقيلة زينب كانت عندما تريد أن تخاطب كانت تأتي بهذه العبارات التي تحمل دلالات لتبث وعي، تحرك عندهم الوعي. وهذا هو دور الرسالي، أنه يأتي إلى القضايا التي عليها نوع من التعتيم، النقاط الغير واضحة وهي تعتبر مهمة، فيؤكد عليها، يؤكد عليها، تثار ويؤكد عليها. ثم العقيلة زينب بعد ذلك سلام الله عليها نبهت إلى نقطة ثانية، أن هذا البيت ليس فقط هم طلقاء فحسب، لا، بل أن النبي قد أدمي قلبه منهم صلى الله عليه وآله. وجاءت بتعبير جدا سامي وعالي، قالت: وكيف يستبطأ في بغضنا من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء. شوف شوف هذا التعبير الراقي جدا، تقول أنت احنا ما نستبطأ بغضك لنا لأنك أنت منين؟ أنت فوك لفظ أكباد الأزكياء، ارجع إلى أحد، ارجع إلى تاريخك. نحن نقول للأمة الإسلامية ارجعي إلى هذا التاريخ، انظروا إلى مواقف هؤلاء، كيف صاروا سادة، كيف صاروا قادة، كيف كيف. وعندما أنت مثلا تسمع الشيعة ينصبون المآتم على أبي عبد الله الحسين، ولو هالحين طالع نغمة جديدة بعد، استغربت يعني، والله استغربت، كثير كاتبين الشيعة يبكون عن الحسين بعد قبل أول محرم لأن زوجته فارسية، الحين صار لا أمة فارسية. الحسين أمة، يقول ما يحبون الحسن أمة عربية، ويحبون الحسين أمة فارسية. هذا اللي يقول ذاك شغبتك عليه على معلوماتك في التاريخ، على فهمك في التاريخ. شوف هذا الجهل، طلع الجهل لوين وصل، جهل لوين وصل، لأن الحسن والحسين لا يذكرون على من عنده، وليست هناك دروس تتحدث عن الحسن والحسين في أوساط هذه الأمة، ترى ما حد يعرفهم غيركم أنتم، يعرفون بس بالأسماء. من وين الحسين أمة فارسية؟ منين فاطمة الزهراء؟ أينها وأين الفورس؟ سلام الله، لهالدرجة واحد مسلم ما يعرف أن الحسن والحسين أخوان من أم وأب، أبوهم علي بن أبي طالب وأبوهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله. أدنى ثقافة للمسلم أن يكون عارف هذه القضية. وتعليقات كثيرة وشخصيات وناس، الشيعة ما يحبون الحسن لأن أمة عربية، يحبون الحسين لأن أمة فارسية، لكن عند التشيع أصله فارسي. ولذلك العقيلة زينب تعطي نبرة وعي، تقول: وكيف يستبطأ في بغضنا من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء. أنتوا لحومكم نابتة من دماء الشهداء، أمكم لاكت كبد الحمزة عليه السلام في أحد، ألا تعرفون هذه المعلومات؟ ألا تعون هذه الحقائق؟ أين الوعي؟ أين الإدراك؟ كيف هذا؟ يعني سلام الله تحرك مشاعر الناس وتعطي مادة وعي، وعي. ثم إنها سلام الله عليها أنكرت ذلك الشعر، قالت: وتزعم وتهتف بأشياخك، زعمت أنك تناديهم، لتريدن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعلت. أنت تفتخر تقول: ليت أشياخي ببدر. ولذاك من هم أشياخ ببدر؟ من هم أشياخ ببدر؟ جابر بن عبد الله الأنصاري أشياخ ببدر؟ من هم؟ أبو ذر الغفاري أشياخ ببدر؟ ينعى الذين قتلوا بأسياف المسلمين في بدر، الكفار، ينعى الكفار، كفار قريش، عتبة والوليد وشيبة، ها هم أشياخه. ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لكان فرحوا بهذا اليوم الذي جاء برأس الحسين انتقاما من رسول الله. لاحظوا الفساد الذي وصلت إليه الأمة في تلك الفترة، أنه الخليفة على المسلمين يتشفى في الرسول، كيف هذا؟ علمونا شلون هذا تصير. ولذلك لماذا التعتيم على عاشوراء؟ لأنها تفضح وتكشف الأقنعة. تعتيم على كربلاء لأنها تقوض قواعد وتزيل مدارس من الوجود. تعتيم على عاشوراء جاي منها هنا، كيف؟ ليت أشياخي ببدر، كيف أتمر بإنسان يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لأنك انتقمت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا التعتيم على عاشوراء مو لأننا نلطم على الصدور ونضرب رؤوسنا بالسيوف كما يدعي البعض، ما راعه ضرب السيوف ولا راعه ضرب الصدور، يقول خلهم ذول يذبحون روحهم، مو قصد هذا، قصد ما يندرج تحت ذلك من معاني وفضائح. لأن كربلاء قبل السيوف وقبل الضرب على الصدور منابر، منابر، منابر تتكلم وتدلي بما قال الحسين وقالت العقيلة زينب سلام الله عليه. هذا اللي يخافون منه، ما يخافون من ذاك، ذاك أخذوه كشفرة، شنه شفرة حق شنه يستخدمونه؟ شنه؟ للتعتيم على الشيعة، يلا شوفوا هؤلاء المتخلفين اللي ما عندهم موقف حضاري يضربون صدور ويأكدون على ضرب الصدور، أنتوا خلوا هذا، جيبوا الخطب والمحاضرات وماذا يقال ومصرع الحسين، كان استطعتم أن تقفوا أمام هذا الزخم، لم تستطيعوا أن تقفوا أمام الحسين وهو يقول هيهات من الذلة. ولذلك مو قضية ضرب على صدور أو ضرب بسيوف أو غير ذلك من الشؤون، حتى اندفع كثير من الشيعة وشغلوا وقتهم بالحديث عن هذا، لا، انشغلوا بما هو أهم، بشعار الحسين سلام الله عليه، منبر الحسين، هذه المجالس التي تستهدفها داعش وأمثال داعش. لاحظ، لأن ينطوي تحت هذه المجالس ألف معنى وألف معنى. لاحظ، علمانا على خلاف في قضية الشعائر وتشخيصات وغيره، لكن نتكلم مو قضية أخوة، أخذوها هذه فقط للتهريج على الشيعة. بمجرد أن يأتي محرم جابوا لك هالكم نفر من الشباب المتعاطفين مع قضية الحسين وهم يطبرون على رؤوسهم، جيب لي هذا، جيب لي خطاب العقيلة زينب، إن كان استطعت أن تصمد أو يبقى لك موقف أو يبقى لك أثر أو تاريخ أو أثرة أو يبقى لك شرف أو قيمة. نأتي برموزنا المقدسة الشريفة المتصلة بوالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، ويقول الشافعي في مدحكم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الله صل على محمد. ليست أجواء الشيعة تملكها التطبير أو يملكها اللطم على الصدور، وإنما الشيعة هذه المجالس، الشيعة هذه المنابر، وهذا لا يمكن أن يقف. وقد قالت العقيلة زينب في خطة: اسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالم. إذن العقيلة زينب استطاعت من خلال انتقاء العبارات وانتقاء بعض المواقف أن تبث شنه؟ جرعة وعي للمجتمع الشامي المظلوم. ولذلك قالت سلام الله عليها: فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. هل تعتقد أنك بهذه الفعلة في كربلاء أنك استأصلت الحسين؟ هؤلاء يقومون من تحت الرماد كما يعبر بعض الكتاب والمفكرين، هؤلاء يقتفضون الجذر لا يموت وهو دفين، وإنما ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون كما يقول شيخ الوائل يرحمه الله. إذن بطبيعة الحال لا يمكن تستطيع أن تجتث هذه المدرسة على الإطلاق، لأنها تمشي على هدي الله سبحانه وتعالى وهدي نبيه. ثم بعد ذلك قالت سلام الله عليها: وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. إذن راجعوا حساباتكم، راجعوا تاريخكم، هذا شلون وصل، كيف وصل هذا. نعود إلى مسألة الإمامة، إلى الغدير، إلى بيعة الإمام علي، إلى وتثار مدرسة لها قبل لهم عليه، ما يستطيعون يقفون معه. قيل زينب تحرك هالمعان، شلون تحرك هذه القضايا الحساسة والدقيقة جدا لتتصل بالمعتقد على طول، يروح تصل بالمعتقد، لأن هذا ما وصل إلا من خلال شنو، هذا نتيجة لكن إلها مقدمات، إذن يوجد خلل، التفتوا، راجعوا، ارجعوا. ثم بعد ذلك ختمت ذلك الخطاب بقولها: كد فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. هذه العقيلة زينب. ثم بعد ذلك دعت سلام الله عليها وخطبت وختمت ذلك الخطاب، والغريب أنه ما رد عليها وسكت حتى انتهت من خطابها، وهذا سر من الأسرار. الله سبحانه وتعالى ألقمه حجر ما استطاع، كان صاحب السلطة استطيع سكتها ويقول اخرجوها ما تأدي الرسالة، لكن سكت إلى أن أدت كل هذا، وهذا الله عز وجل أراد صوت العقيلة حتى يصل إليكم أنتم، يصل إليكم أنتم، يعبر القرون 1300 عام حتى نسمع العقيلة زينب تخطب 1000 مرة وملايين المرات على كر العصور، لا زالت زينب تخطب، ما زالت زينب تخطب إلى أن تقوم الساعة. زينب تخطب تتردد هذه العبارات، وجيك 40 وجيك الشيخ عبد الزهراء الكعبي وأقرأ خطاب العقيلة زينب. حقيقة يعني أنا أوصيكم إخواني، أوصيكم قبل أن تنتهي هذه الأيام التي نلتقي فيها مع هذه الوجوه المباركة الطيبة أخواتي المؤمنات، واقعا استمعوا إلى الشيخ عبد الزهراء الكعبي، استمعوا خاصة القسم اللي جاب عن 40. الشيخ عبد الزهراء قرأ المقتل للحسين، وفي قسم آخر شنه ما حد أدى كما أدى هذا الشيخ، خرج كثير يقرؤون، لكن كما قرأ هذا الشيخ هذا توفيق من الله حقيقة. صوت خالد شيخ عبد الزهراء الكعبي أداء عجيب، ثانيا مخارج الألفاظ يأتي بها على أجمل على أكمل وجه، خطباء يخطئون كثير في النحو غيره، وإذا هو متقن لا إله إلا الله، متقن إتقان عجيب. 40 للشيخ عبد الزهراء، اسمعوه اسمعوا، أنت يا شاب حط لك سماعة على الأقل، استمع إلى خطبة العقيلة زينب في الكوفة، خطبة العقيلة زينب في الشام، تأمل في هذه المعاني، تأمل في هذه المعاني، شوف ماذا تقول العقيلة زينب. الأداء له دور أيضا في الهيمنة على النفس، الأداء له دور في الهيمنة على النفس وتلقي التعاليم. ولذلك استمعوا للشيخ عبد الزهراء يرحمه الله وهو يقرأ هذه الخطب بأداء جيد ورائع، خاصة هذا القسم اللي عن 40. طبعا العاشر مال كربلاء هذا كله مصائب وفاجعة، لكن القسم الثاني لا، خطب ومواقف وقصص، علموا أولادكم يستمعون وخلوا يسجلون شنو حدث من قصص وحالات في مسير أهل البيت حتى رجعوا إلى المدينة. حتى بعض العلماء يقول أنه تشرف بلقيا المولانا المهدي عجل الله فرجه الشريف، رآه يعني بطريق وآخر، وطبعا ما كان يعرفه، لما انصرف الإمام عنه اختفى شخص الإمام عنه عرفه بأنه الإمام، يقول أوصاني بجملة من الوصايا، من جملة الوصايا قال: أبلغ الشيعة فليحفظوا خطبة جدتي فاطمة وخطبة عمتي زينب، لأنها ليش قضايا مفصلية، هذه قضايا مفصلية تتصل بالجانب العقدي في ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام. نعم. فخطاب السيدة الزهراء مع الأصول وخطاب السيدة زينب مع الفروع. وختمت ذلك الخطاب سلام الله عليها بأن قالت: وأنا اليوم لا والد لي ولا عم بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبي ضاق الفسيح وعيالي بغير حمي. الله أكبر. عظم الله أجوركم. وهي تنظر إلى رأس الحسين بتلك الحال، يا الله، من خروجها إلى كربلاء حتى وصلت إلى الشام، يعز على العقيل زينب: خويا راسك حين شفت يا ذاك الوقت صوت ظهرت، أنا صدت لبحرقة ندهت، شلت يمينك يا ضربت. اي الله صوتك يا عقيلة زين. اي والله شلت يمينك يا ضربت، ويا لي لو ان عباس عندي، هي انا ما ورموا بالحبل زندي. هذا كم مصيبة على قلب العقيلة زينب. ايضا مرة يلتفت اليها السجاد يقول: عم هذه الاغلال القيود اذتني. عم يا زينب سفرنا فوق هل هزل طويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، وويله نحل عظامي يا عمه اركوب الجمل وانا عليل، وهل رجس كل ساع يضربني ويزجر ناقتك، ظلت تنخي يا ويلي وفاق ناقتها تجود، يا زجر بالله دخفف عن علي من هالقيود. آية فرسان الجفاني، آية عز الماء يعود، آية فرسان الجفاني، آية عز الماء يعود. لا ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يوم لا يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر، أنا ذاب جسمي من السرى، عمت عيني من السهر، هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفته، أوقفت جدام منكس الراس، لكن يا شهيد ما شفت ذلة يا بعد أهلي مثل مجلس يزيد، قاموا يسومون سكنة عزيزتك سوم العبيد، ننسحب كلنا بحبل وابنك جرح رقبته. ألا من مناد أيوا زينب، آه يا هضم اللقيت من يزيد وما جلس بحبل تشتفني سبه لي وراسي نكسه. ألا من مناد أيوا زينبا خويا كم سوق دخلونا وكم مدينة أو كم بلد للعقيلة زينب أيضا وقفة أخرى بعد خروجها من كربلاء في مثل هذا اليوم أخذوهم على تلك النياق المهزولة. نعود قليلا إلى هذه الحالة وإذا بها على الناقة ترى الجسوم على الأرض والإمام يقول لا أريد من النساء أن يلقين بأنفسهن من على النياق فلا طاقة لي على إركابهن ومر بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جنب مصطلمي ومذرأت زينب جسم الحسين على البوغى خضيب بدم النحر والنمم. نايادت خويا فودعت الله يردون عنك ياخذوني خويا انا زجري وخولى يباروني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني اي والله انا نخيت اخوتي وما جاوبوني يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك ويا ريت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغز خويا لو خيروني امشي باليسر لو تم تخيرت البقى وياك ابكي واحتزم والطم ونوح بنوح جمر الدوح عمره وللحياه تودم. أما فاطمة ألقت بنفسها على جسد أبيها واعتنقت جثته وصاحت منادي أبويا والله عظيم أنا صير من زغريتم يا والدي والله عظيم أنا صير من زغريتم أنا النوح من عقبك لديما. يقول الراوي اجتمع عليها عدة من الأعراب وجروها بالصياط من على جسد أبيها صح ونادي أيوا حسينا بويا برضاك لو رغم نعليك أنا يجرني العدو من بين ديك وادري بحميتك ما تخليك معذور يا الحزق آه والله ولم ولم أنا جانون الحزن بحشاي ولم ولم يا خويا الضعن عشيل ولم ولم ما كان الصوت لسه وسم ولم ولم تريد تشوف هذا صار بي اي والله تريد تشوف هذا صار بي. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا الله مسألك اللهم ولي.